بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: قال لابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا أبو النعمان وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. باب رفع الصوت في المساجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، قال: من أنتما؟ أو قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده: أنضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. باب الخوخة والممر في المسجد. الخوخة هي الباب الصغير، أو يقال بويب صغير، وهذه الخوخة قد تكون ضمن باب كبير، قد يكون باب كبير وضمنه باب صغير، هذا الباب الصغير يسمى الخوخة. فيذكر البخاري هذه الترجمة: باب الخوخة في المسجد والممر في المسجد، لأن الخوخة أو هذا الباب يؤدي إلى أن يمر الرجل في المسجد. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن تسد جميع الأبواب وجميع الخوخات إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فقال البخاري: حدثنا محمد بن سنان. محمد بن سنان هذا ينسب العوقي، نسبة إلى العوقة بطن من الأزد، الباهلي البصري، متوفى سنة 223 للهجرة. قال: حدثنا فليح، هو ابن سليمان المدني، وتعلمون أن فليحا هذا ضعفه بعض الأئمة الجرح والتعديل، ولكن قلت لكم إن البخاري روى له إما ما توبع عليه أو انتقى له البخاري ما صح من حديثه. وهذا الحديث أصلا يرويه مالك ابن أنس، ومالك روايته التي يحتج بها. حدثنا فليح، متوفى سنة 168 للهجرة. قال: حدثنا أبو النضر، هو سالم ابن أبي أمية، متوفى سنة 129 للهجرة، وهو مدني كذلك، سالم ابن أبي أمية المدني، عن عبيد بن حنين. عبيد بن حنين كذلك مولى آل زيد ابن الخطاب، متوفى سنة 105 للهجرة، عن بسر بن سعيد. بسر ابن سعيد وهو مدني كان من العباد المنقطعين والزهاد، بحيث إنه لما مات لم يترك كفنا، مات سنة 100 للهجرة. وقد روي أن الوليد سأل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من أفضل أهل زمانه في المدينة؟ فقال له: مولا لبني الحضرمي يقال له بسر، يعني هو مولا كذلك، لكن كان من كبار الزهاد والعباد المنقطعين للعبادة، توفي سنة 100 رحمه الله تعالى. هنا أشير إلى ملاحظة قد نص عليها الإمام البخاري ويجب أن تعلموها، وهي قوله في الإسناد: عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد. فالذي يظهر من هذا السياق أن بسر بن سعيد هو شيخ عبيد ابن حنين، وهذا خطأ كما ذكر البخاري، أخطأ فيه كما قال البخاري محمد بن سنان، والصواب عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد بزيادة واو العطف، يعني أبو النضر روى عن شيخين هما عبيد بن حنين وبسر بن سعيد، وكل منهما حدثه عن أبي سعيد الخدري بهذا الحديث. فإذا البخاري رضي الله تعالى عنه قد ذكر فقال هكذا حدث محمد بن سنان وهو خطأ، إنما هو عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد، يعني بواو العطف. فالبخاري رحمه الله آثر أن يبقي الرواية كما هي، يعني كما رواها عن شيخه، ونبه في كتابه الآخر إلى أن هذا خطأ، هكذا حدث به محمد ابن سنان. لذلك الحديث نفسه رواه مسلم برقم 2382 عن سعيد بن منصور، يعني شيخ لمسلم، عن فليح عن أبي النضر، يعني بهذا الإسناد نفسه، فقال سعيد بن منصور عن عبيد وبسر جميعا، يعني رواه سعيد بن منصور على الصواب. وكذلك روى أبو عامر العقدي، نعم، عن فليح عن أبي النضر عن بسر وحده. إذن هذه ملاحظة تتعلق بالإسناد ينبغي أن نقف عندها، وقد فعلنا. إذن الصواب حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته، وهذه الخطبة كما سأذكر الآن بعد قليل هي آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي، يعني يقول أبو سعيد لما رأى أبا بكر يبكي قال في نفسه ما يبكي هذا الشيخ، من يقصد بالشيخ أبا بكر، ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يذكر قصة أحد عباده أنه خيره بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله، فما الذي يدعو أبا بكر إلى البكاء؟ نعم، وإذ تبين فيما بعد وعرف أبو سعيد الخدري وعرف الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح بذلك، لذلك قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، يعني الذي خيره الله تعالى، وكان أبو بكر أعلمنا. هذه شهادة من أبي سعيد الخدري، ويشهد بذلك الصحابي جميعا، حتى سيدنا عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر يوم السقيفة أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فكان أبو بكر يفهم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان أبا بكر أعلمنا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينعى نفسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حان ودنا أجله، وأبو بكر رضي الله عنه لم يطق فراق النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى، بكى لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفارق هذه الدنيا عما قريب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر، وانظروا إلى هذه المواساة، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعزي أبا بكر، قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وهذه شهادة لأبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدلها شهادة، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. هنا أمن الناس علي يعني أبذل الناس لماله لنفسه وأعطاهم لماله. المن هنا بمعنى العطاء من غير استثابة، يعني العطاء الذي لا ينوي صاحبه أن يثاب عليه أو يكافأ ويجازى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد لأبي بكر بأنه كان من أكثر الناس جودا بنفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه قول الله تعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ومنه قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي عطاء من يريد أن يأخذ أكثر مما أعطى. فإذا أمن بمعنى المن الذي هو العطاء، وليس من المنة التي تفسد الصنيعة. فلا منة لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المنة لرسول الله على جميع أمته، فهو الذي اختاره الله تعالى رسولا لهم، وهو الذي بلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى إن أمن الناس علي، يعني أكثرهم جودا وسخاء وبذلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، يعني لاتخذته خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ما معنى لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر؟ يعني لو كان أحد من البشر من أمتي يبلغ أن يكون خليلا لي لكان أبا بكر، ولكن خلتي هي لله تعالى وحده. فالله عز وجل وحده له كمال محبتي، الله تعالى هو الذي ينفرد بخلتي، وأما أبو بكر فله مني أخوة الإسلام ومودته. لذلك قال ولكن أخوة الإسلام ومودته، يعني له مني أخوة الإسلام ومودته. طيب ما الفرق بين أخوة الإسلام ومودته وبين الخلة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال العلماء الخلة هي المحبة البالغة المتخللة مسالك الروح من القلب والجسد. المحبة التي تخللت مسالك الروح بالقلب والجسد. وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله قال الخلة توحيد الله بالمحبة، وهي رتبة لا تقبل المشاركة. ولذلك قالوا هذه الخلة امتلاء القلب بما تخلله بمعرفة الله ومحبته ومراقبته، حتى كأنها مزجت بسائر القلب، فلا يتسع القلب لغير خلة الله عز وجل. وينبغي على هذا أن الخليل لا يكون إلا واحدا، هكذا ينبغي، الخليل لا يكون إلا واحدا. فالذي تخلل القلب بكل أجزائه وملأ القلب بكل الحب هو الذي يدعى ويسمى خليلا. وأحد الشعراء يشير إلى معنى الخلة وهي المحبة الخالصة، يقول قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. يعني هذا البيت يشير من أين أتت كلمة الخليل. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيّن أنه بالنسبة له الذي ملأ قلبه بكل ما فيه وبكل ما تخلله بالحب إنما هو محبة الله تعالى. ومن لم ينتهي إلى هذه الدرجة مما للقلب به تعلق، يعني إذا تعلق القلب بواحد أو أحب أحدا لكن لم يصل إلى هذه الدرجة يسمى حبيبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت أن من أحب الناس إليه أبو بكر، فقد ورد في الحديث أن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد أن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة جعله أميرا في غزوة على سرية، عدا عمرو بن العاص رضي الله عنه من الغزوة وقد أبلى فيها بلاء حسنا، فظن أنه قد بلغ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة عالية جدا، فجاء إليه قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ يعني ظن أنه شو هيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت. قال من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. نعم، فإذا هنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد بين أن أحب الناس إلي إنما هو أبو بكر رضي الله عنه، وهذا الذي شهد به سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال له كما ذكرت لكم يوم السقيفة أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا من سيدنا عمر اعتراف وإقرار بمنزلة ومكانة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، مما يشير أيها الإخوة إلى إخلاصهم وصدقهم في حبهم، فهم لا ينافس بعضهم بعضا في هذه المنزلة أو يريد أن يقدم الواحد منهم نفسه على غيره، بل يعترف ويقر كل واحد منهم بمنزلة أخيه رضي الله تعالى عنهم جميعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. طبعا هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لما لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من البشر أحدا خليلا. لما؟ لأن الله اتخذه خليلا، ومن اتخذه الله خليلا لا يصلح أن يخالل أحدا من البشر. هذا هو المعنى الذي من يفهمنا إياه هذا الحديث. وكذلك اتخذ الله إبراهيم خليلا، ولذلك يقول العلماء إن إبراهيم حينما أمر بذبح ولده، لما أمر بذبح ولده؟ قال ليفرغ قلبه من غير هذا الحب الخالص لله تعالى. فلما بادر سيدنا إبراهيم إلى إضجاع ولده وأراد أن يشرع بذبحه قال له ربنا قد صدقت الرؤيا. في تلك اللحظة قد تفرغ قلبه من غير الله، يعني لم تبلغ محبة أحد محبة الله. هذا المراد، ليس المراد أن لا يحب الرجل أحدا لا، ولكن ينبغي أن يكون حب الله أكبر وأقوى من أي حب آخر على الإطلاق. فقالوا حتى لا تزاحم محبة الولد خلة الواحد الأحد. بالنسبة لسيدنا إبراهيم أمره بذبح ولده حتى لا تزاحم محبة الولد خلة الواحد الأحد. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صاحبكم خليل الله، كما جاء في رواية أخرى. نعم، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد هذا العرض العظيم قال لا يبقين في المسجد باب إلا سد،
إلا باب أبي بكر، أو إلا باب أبي بكر يصح، الوجهان يعني النصب والرفع. هنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، إلى ما يشير؟ يشير إلى اختصاص أبي بكر رضي الله تعالى بأمر ينفرد به دون سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ففي هذه الخطبة التي كانت آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بين أشياء هامة، فمن الأشياء الهامة التي بينها أولا أنه أمر بسد جميع الأبواب إلا باب أبي بكر، كأنها إشارة إلى أن أبا بكر هو الذي سيقوم بعده بالخلافة، وهو الذي، لأن الإمام كما سيرد معنا، نعم ينبغي أن يدخل إلى المسجد مباشرة لما في دخوله على الفور من مصلحة عموم المسلمين، فكون أبي بكر جاءت إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم بما له من منزله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأم هو المسلمين في الصلاة بدلا عنه، فهذه الإمامة الصغرى إشارة إلى الإمامة الكبرى، وكانت الإشارة عن طريق سد جميع الأبواب إلا الباب الذي هو لأبي بكر، فكأنه هو الذي يقوم بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام اشتملت على أشياء كثيرة لا نستطيع أن نستعرضها الآن، لكن من جملة ما اشتملت عليه أنه أوصى بالأنصار خيرا، وأمر من يلي الأمر أن يحسن إليهم. تذكروا الحديث أوصيكم بالأنصار أن تحسنوا إلى محسنهم وتتجاوزوا عن مسيهم. قال العلماء هذه إشارة كذلك إلى أن الأنصار ليس لهم من الأمر شيء، يعني من أمر إيه؟ من أمر الخلافة ما لهم شيء، لذلك أوصى من يلي الأمر أن يحسن إليهم فيكرم محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وفي الخطبة نفسها حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الاغترار بزهرة الحياة الدنيا ومن الركون إليها، وأخبرهم أنه هو صلى الله عليه وسلم قد أعطي خزائن الدنيا وفتحت له خزائن الدنيا، ومع ذلك اختار ما عند الله تعالى، ففتحت خزائن الدنيا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، فهذه إشارة إلى أن هذه الخزائن ستفتح لكم، فإياكم بالاغترار بها والركون إليها. ما الفقر أخشى عليكم كما قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فإذا نبقى عند هذا الموضوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. هذا فيه ملمح فقهي يعني ينبغي أن نقف عنده، وقد أشار إليه الحافظ ابن رجب جزاه الله تعالى خيرا. قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب كلها، الشارع في المسجد، نعم، قد منع بذلك الاستطراق إلى المساجد من البيوت، الاستطراق إلى البيوت يعني الدخول مباشرة إلى المسجد. لما منع النبي ذلك؟ وهذه ملمح رائع جدا. قال لأن ذلك نفع يختص به صاحب الاستطراق إلى المسجد، والمسجد مكان عام يجب ألا يختص ببعض ما فيه أحد. عرفنا هذه قضية هامة. منع الشارع من أن يختص أحد بالاستطراق إلى المسجد، كما أنه يمنع من أن تدخل إلى أملاك الناس بغير إذنهم. طيب لما منع الاختصاص بمسألة شخصية، من استثني من ذلك؟ استثني الإمام، الإمام يعني الحاكم هنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان له باب يدخل منه إلى المسجد، كان يدخل من الحجرة إلى المسجد. وتعلمون النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال للسيد عائشة ناوليني الخمرة، يعني كانت النافذة على المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك إلى آخر الحديث. فاستثني الإمام، لما استثني الإمام؟ قال لأن باستطراقه إلى المسجد مصلحة تعود إلى عموم المسلمين وإلى عموم المصلين، فالمسلمون بحاجة إلى أن يدخل إليهم إمامهم مباشرة. إذن أرأيتم إلى هذا المعنى؟ طيب، من خلال هذا المعنى فهموا بأنه لما استثني الإمام ومن يتبعه كآل بيته مثلا، من يتبعه كآل بيته. ولذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ورواه الترمذي، وهو في ضعف لكن له طرق قد تتقوى ببعضها، أن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذه القاعدة أنه استثني الإمام ومن يتبعه من آل بيته، إنعم، قال سد الأبواب إلا باب علي، إلا باب علي، لأن عليا رضي الله تعالى عنه من آل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فاستثني كما استثني النبي عليه الصلاة والسلام. قال لكن لما كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ولما انقضت مدته من الدنيا، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أجله دنا، حينئذ أمر بسد الأبواب جميعا، فقال لا يبقين، شوفوا هذه الكلمة العامة، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. فكأنه إذن هو الإمام بعده الذي بدخوله نفع يعود إلى عموم الأمة ويتعلق بعموم المسلمين رضي الله تعالى عن أبي بكر ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله تعالى جميعا. إذن هذا الحديث هام جدا وفيه إشارات كثيرة، وسيرد معنا في مواقع أخرى، نأتي على فوائد الحديث الأخرى في مواضعها إن شاء الله تعالى. لكن هنا عرفنا هذه الناحية الفقهية الهامة، أن رجلا لا ينبغي أن يختص هو بنفع خاص دون غيره من المسلمين، ولا يكون ذلك إلا للإمام. نعم، نتابع. طبعا الحديث هو نفسه لكن من رواية ابن عباس. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، هذا المعروف بالمسندي، مر معنا أكثر من مرة، ونسب المسندي لأنه كان يعتني بالمسند من الأحاديث، كان يترك المقاطيع والمراسيل، يعتني بالروايات المتصلة يعني. متوفى 229 للهجرة. قال حدثنا وهب بن جرير. وهب بن جرير رضي الله تعالى عنه هو ابن جرير، وهب ابن جرير ابن حازم الأزدي البصري، متوفى 206 للهجرة، توفي بعد أن كان منصرفا من الحج، يعني كان قافلا من الحج، وصل إلى المدينة، وبعد أن قطع من المدينة 6 أميال توفي، فحمل إلى البصرة ودفن هناك. هذا وهب ابن جرير. يروي عن أبيه جرير ابن حازم، وجرير ابن حازم من أجلة أهل البصرة ورفعائهم، يعني كان جرير ابن حازم ممن له شهرة ومنزلة كبيرة في أهل البصرة، كذلك رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. وجرير كان له عادة، يعني في بعض الناس يأتي إليه يريد أن يسمع منه حديثا ويجد أنه ليس أهلا لذلك، فورد في ترجمته أنه كان إذا جاءه وطلب منه الحديث من لا يحب أن يحدثه، لا يشتهي أن يحدثه، فقال إذا جلس إليه وقال حدثني، وضع يده على ضرسه وقال أوه، يعني يشعره بأنه متألم، شوفه متألم بيحمل حاله وبيمشي. فما بيقول له لا بدي حدسك ولا أنت بتصلح ولا ما بتصلح حتى يخلص من هال يعني ينتهي من هذا الجدل. كان يفعل هذا الأمر جرير بن حازم. متوفى جرير بن حازم 170 للهجرة. قال سمعت يعلى بن حكيم وهو كذلك ممن نزل البصرة يعني من الطبقة السادسة مثل ما قال ابن حجر يعني فوق 130 عن عكرمة وهو مولى ابن عباس متوفى 104 للهجرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه وفي رواية عاصبا رأسه بخرقة يعني ربط رأسه بخرقة وهو كان مريضا صلى الله تعالى عليه وسلم فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. إذن البخاري ساق هذا الحديث من حديث صحابي آخر هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد وقفنا على ما فيه من المعاني. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. الأبواب والغلق، ما معنى الغلق؟ الغلق بمعنى القفل، الغلق المغلاق يعني آلة الإغلاق، وقال بعضهم المراد بذلك القفل. فالبخاري يعني يريد في هذا الحديث كما سترون أنه لا مانع من أن توضع الأبواب والأقفال على الأبواب للمساجد، وسنذكر هذا بالتفصيل. هو طبعا الحديث الذي ذكره نعم البخاري يتعلق بالكعبة وجاء بتعليق يتعلق بالمساجد. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله هذا؟ البخاري رضي الله عنه. وقال لي عبد الله بن محمد، من هو عبد الله بن محمد؟ هو الجعفي اللي مر في بداية الحديث السابق لما قال حدثنا عبد الله بن محمد، هو الجعفي المسندي المتوفى 229. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة متوفى 198 عن ابن جريج. ابن جريج اسمه عبد الملك، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج متوفى 150 للهجرة. قال ابن جريج قال لابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة من كبار الحفاظ والمحدثين متوفى 117 للهجرة، ابن أبي مليكة قال لابن جريج يا عبد الملك. إذن عبد الملك هو اسم مين؟ ابن جريج. يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. إذن هذا التعليق أو هذا الحديث ولو قال وقال لي عبد الله بن محمد، يعني بعضهم يجعله مسندا وبعضهم يجعله غير ذلك، المهم لا نقف عند هذه النقطة. المراد أن مساجد ابن عباس أو المسجد الذي بنى ابن عباس في الطائف حين انتقل إليها بنى مسجدا وجعل له أبوابا، فقال لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها، مساجد ابن عباس وأبوابها. هنا لو إما هي للتمني يعني ليتك رأيت مساجد ابن عباس، أو إذا كانت تحمل معنى الشرط فالجواب محذوف، تقديره لرأيت عجبا ورأيت حسنا، هذا هو المراد. نعم، إذن المراد أنه لا بأس أن يكون للمسجد أبواب. طيب إذا كان للمسجد أبواب معنى ذلك أنه يجوز أن يغلق المسجد، يجوز أن يغلق المسجد في غير وقت الصلاة إذا كان في إغلاقه صيانة له وكان من أجل حفظ ما فيه. طيب قد يقول قائل وهل يجوز إغلاق المسجد؟ المسجد حق مشترك، والمسجد إذا أغلق نكون قد نقضنا الفائدة منه، ونكون قد حرمنا المسلمين نعم الخير منه. فالمسجد يجب أن يبقى مفتوحا دائما ليلة نهار. نعم. فيقول صاحب لامع الدراري بإشارة جميلة بأن البخاري أتى بهذا الحديث لدفع ما يتوهم من كراهة إغلاق المسجد، يعني من يظن أن إغلاق المسجد فيه إبطال لوظيفة المسجد. قد يقول القائل إذا أغلقت المسجد أبطلتم وظيفته، وهو حق مشترك، فلا يجوز أن يستبد به أحد أو أن يغلقه، يجب أن يبقى مفتوحا. قال هذا التوهم رده الإمام البخاري، وبين أن إغلاق المسجد جائز إذا كان متضمنا لفائدة من صون المسجد أو حفظ ما فيه، ولذلك أتى بهذا التعليق عن ابن عباس، وأتى بهذا الحديث الذي بعده. وهذا المعنى قاله العيني كذلك في كتابه عمدة القاري، قال هذا باب في بيان اتخاذ الأبواب للكعبة وغيرها من المساجد لأجل صونها عما لا يصلح فيها ولأجل حفظ ما فيها. نعم. ولذلك العيني نقل عن ابن بطال كلام جميل جدا، قال ابن بطال اتخاذ الأبواب للمساجد واجب، يجب اتخاذ الأبواب للمساجد ولا بأس بإغلاقها إذا كان في إغلاقها مصلحة لها. نعم. الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله، وما أروع هذا الشيخ رحمه الله، قال ملمح آخر، قال البخاري لا يبعد أن يكون أشار بهذا إلى أن الذي يغلق المسجد لمصلحة دينية ولصيانة المسجد نعم لا يدخل في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. يعني مو لو واحد يجي على الجامع إلى أي مثلا بغير وقت الصلاة قد يكون مغلق لمصلحة أغلق، اللي يا أخي ما بيجوز تغلق المسجد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، اللي لا أطول بالك، هذه حين يكون وقت العبادة وقت العلم وقت الصلاة تفتح، أما ما سوى ذلك فلا مانع من أن تغلق. نعم. نتابع الحديث الذي ذكره البخاري. حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان هو محمد ابن الفضل السدوسي الملقب عارم، لقبه عارم، احفظوا هذا أبو النعمان عارم، متوفى 223 أو 224 للهجرة، وقتيبة ابن سعيد الثقفي البغلاني، هذا من شيوخ البخاري، متوفى 240 للهجرة. قال حدثنا حماد، هو حماد ابن زيد، مرت ترجمته أكثر من مرة، متوفى 179، عن أيوب السختياني، متوفى 131، عن نافع وهو مولى ابن عمر، هو مولى ولكن كان من كبار العلماء بابن عمر، متوفى 117، عن ابن عمر رضي الله عنهما، متوفى إمتى متوفى ابن عمر؟ آخر 73، آخر سن 73، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب. لما دعا عثمان بن طلحة بالذات؟ لأنه كان حاجب الكعبة وكان بيده مفتاح الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم رده إليه، رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة من جملة أنسابه، يقال له العبدري نسبة إلى عبد الدار، ويقال له الحجبي، عثمان بن طلحة العبدري الحجبي. ما معنى الحجبي؟ يعني نسبة إلى حجاب البيت. نعم. وهو قد هاجر إلى المدينة مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، يعني تأخر إسلامه، هاجر مع عمرو بن العاص ومع خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا. وهنالك قصة يرويها طبعا الإمام أحمد في المسند وغير الإمام أحمد عن صفية بنت شيبة أن امرأة من بني سليم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عثمان بن طلحة بعد أن خرجوا من الكعبة وقال له غيب قرني الكبش اللذين في ضمن الكعبة. أي كبش؟ قرني كبش، كبش الذبيح. كان القرنان موجودين في الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خمر القرنين يعني غطهما. لما؟ فقال له عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينبغي للمصلي أن يصلي وبين يديه شيء يشغله. يعني قد يصلي والقرنين كبش، يتذكر الكبش وكيف ذبحه، يتذكر القصة. نعم. فإذا يقول سفيان ابن عيينة بقي القرنان في الكعبة حتى احترق البيت، فاحترق القرنان معهما، قرنا الكبش. نعود إذا، عثمان ابن طلحة هذا المراد كان حاجب البيت، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح، يوم فتح مكة دفع إليه مفتاح الكعبة. إذا دعا عثمان ابن طلحة ففتح الباب، لأن المفتاح أصلا مع من كان؟ معه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة. إذا دخل عثمان بن طلحة أدخله معه لئلا يظن أنه عزله عن حجابة البيت، لو قال له خليك برا قد يظن أنه معك بديان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون حاجب البيت الكعبة. أدخله ودخل بلال وأسامة. لما؟ كانا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمانه هنيئا لهما. فدخل الثلاثة إلى الكعبة. الشاهد يقول ثم أغلق الباب، أو أغلق الباب عثمان يعني، أو النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الشاهد بالحديث الذي ترجم له البخاري قال باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. فهنا البخاري قاس المساجد على الكعبة بالحديث، وأتى بحديث ابن عباس. فلبث فيه ساعة، المراد ساعة يعني فترة زمنية مو 60 دقيقة. ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت سألت يعني أسرعت فسألت بلالا إنه هل صلى فيه؟ فقال صلى فيه. قال بلال صلى فيه. فقلت في أي يعني في أي مكان؟ قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. ما شاء الله ابن عمر يعني يحب أن يدقق دائما في المسائل ويسأل عن الأمر بكماله، صلى وأين وكم كذا. سأل سؤالين ونسي إيه؟ نسي الثالث. نسأل ذهب علي أن أسأله كم صلى. السؤال لما أغلق النبي الباب بعد أن دخل إلى الكعبة؟ يقول العلماء لعله أغلق الباب لئلا يزدحموا عليه، لأن عندهم طبعا رغبة شديدة بأن يروا ماذا يفعل، فلعلهم إذا أرادوا أن يروا ماذا يفعل يزدحمون عليه. بدليل ابن عمر بمجرد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبلال سألوا وين صلى وأين صلى إلى آخره. فقال لعله لئلا يزدحموا عليه وهم يطلبون أن يروا أفعاله. وقال بعضهم ليكون أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه، وبعضهم قال لأنه إذا أغلق باب الكعبة حينئذ يجوز أن يصلي إلى جميع جهاتها، لأنه لا يصح الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح. نعم، هذا من جملة التعليلات التي علل بها إغلاق باب الكعبة. لكن على كل، الشيء الذي استفاد منه البخاري أنه يجوز أن يكون للكعبة باب وغلق يعني قفل يقفل بابها، وكذلك يصح هذا بالنسبة للمساجد. إذن هذا الأمر يدل على أن الكعبة كان لها قفل وكان لها باب في الجاهلية وفي الإسلام، وأقره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لكن بالنسبة للمساجد بعض الفقهاء قال يكره إغلاق المساجد، لكن أكثر الفقهاء على أن ذلك جائز من أجل صيانتها وحفظ ما فيها. نتابع. قال البخاري باب دخول المشرك المسجد. الآن دخل إلى معنى آخر، أنه هل يجوز للمشرك أن يدخل المسجد؟ فذكر له هذا الباب. حدثنا قتيبة ابن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، يعني بجهة نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال وهو سيد بني حنيفة، مر معنا حديثه، نعم، فربطوه بسارية من سواري المسجد. أين مر الحديث معنا؟ من يذكر؟ باب ربط الأسير والغريم في المسجد. فإذا شوف البخاري الحديث الواحد كم فائدة يستفيد منه، وكلما لمح في الحديث فائدة أعاده واستنبط الفائدة الفقهية منه. هناك جاء به لأنه يجوز أن يربط في المسجد الأسير وأن يربط كذلك الغريب. الآن نظر البخاري إلى الحديث من جهة أخرى، وهو أن ثمامة بن أثال كان مشركا، نعم، ومع ذلك أدخل المسجد وربطوه فيه، مما يدل على جواز دخول المشرك إلى المسجد. نعم، طبعا هنا يقول علماء إلى المسجد، سأذكر لكم ما عدا المسجد الحرام، يعني مساجد الحل، أذكر هذا بعد قليل، لكن أذكر لكم الأدلة الأخرى التي وردت في كتب السنة كيف أنه يجوز للمشرك أن يدخل المسجد. فقد روى أبو داود برقم 3026 إذا أردتم العودة إليه، من رواية الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد ليكون أرق لقلوبهم، يعني أنزل وفد ثقيف قبل أن يسلموا، كانوا لا زالوا مشركين ونزلوا في المسجد، وانظروا إلى هذا التعليل الجميل الرائع، قال ليكون أرق لقلوبهم، يعني في جبر إيه؟ في جبر خاطر وهم يتألفهم على الإسلام، أنه خليكم برا، معنى ذلك أنه قد يكون في نوع من إيه؟ يعني يشعرون أن ذلك نوع من الإهانة أو الانتقاص أو غير ذلك. فأبو داود كذلك في المراسيل معلومكم الأحاديث المرسلة روى كذلك عن الحسن، يعني تلك الرواية متصلة، هذه الرواية مرسلة، أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فضرب لهم قبة في مؤخر المسجد لينظروا. هنا الفائدة، يعني ضرب لهم قبة في مؤخر المسجد لينظروا إلى صلاة المسلمين، إلى ركوعهم وإلى سجودهم. إذن لإدخالهم للمسجد مصلحة إيه؟ دينية، ليروا أحوال المسلمين وعبادتهم وصلاتهم. فقيل يا رسول الله أتنزلهم المسجد وهم مشركون؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الأرض لا تنجوس، يعني الأرض ما حتصير نجسة، نعم، وكذلك إنما ينجس ابن آدم، ابن آدم يكون نجس لما يكون مشرك، إنما المشركون نجس. وهنا أدخلهم ليروا المسلمين. ومعلوم لديكم قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لو أن المسلمين أروا عبادتهم وأخلاقهم واستقامتهم وصدقهم وإتقانهم لغير المسلمين لدخل الناس في دين الله أفواجا، ولكن للأسف كثير من المسلمين اليوم ليسوا على المستوى الإسلامي الصحيح. لو كانوا متحققين بالإسلام فقط إذا رأوهم لدخلوا في الإسلام دون أن ينطقوا بكلمة واحدة. إذن الدليل الآخر على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل غير المسلمين إلى مسجده صلى الله عليه وسلم سائر وفود العرب ونصارى نجران كانوا يدخلون المسجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون فيه عنده عليه الصلاة والسلام. وهناك كذلك شيء آخر، لما قدم مشركو قريش في فداء أساراهم أين باتوا؟ روى الشافعي بإسناد له أنهم باتوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا ما أخرجه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، كان من جملة من قدم في فداء الأسارة ودخل المسجد وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يعني سمع النبي يقرأ بسورة الطور، يقول سيدنا جبير: وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. إذن إدخالهم إلى المسجد من أجل إيه؟ أن يسمعوا كلام الله، أن يروا عمل المسلمين، أن يروا أخلاقهم، أن يروا حبهم، أن يروا تعاونهم، فيفتح ذلك قلوبهم للإسلام. لذلك قال بعض الفقهاء طبعا أنه يأذن المسلم للمشركين أن يدخلوا المسجد لهذه المصلحة الدينية، أو رجاء إسلامهم ورجاء فتح قلوبهم للإسلام. هذا بالنسبة لمساجد الحل. أما المسجد الحرام خاصة، فأكثر العلماء، أكثر جمهور العلماء على أنه لا يدخله إلا مسلم، أخذا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم. ومع ذلك روى عبد الرزاق في مصنفه جزء 6 صفحة 53 عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال: إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. يعني جابر ابن عبد الله قال: لا مانع أن يدخل المسجد الحرام إذا كان عبدا، يعني أمره ليس بيده، أو كان من أهل الذمة، فكأنه استثنى من المشركين أهل الذمة. إذن جمهور العلماء على عدم جواز دخول المشركين إلى المسجد الحرام خاصة. أما مساجد غير المسجد الحرام فالحكم أنه جائز، ولذلك قال البخاري: باب دخول المشرك المسجد. الآن الباب الذي بعده: باب رفع الصوت في المساجد. هل يجوز رفع الصوت في المساجد أم لا؟ بجوز؟ هاي عم برفع صوتي أنا، هذا معناته إذا ما بجوز رفع الصوت مسجد مشكلة، لازم نسكت ما نحكي ولا كلمة، والإمام ما يجهر بالقراءة. نعم، لا يأذن ولا يقيم. إذن هنالك تفصيل، لا تسرعوا إلى إطلاق الحكم، وهذا ما فعله البخاري. البخاري ذكر حديثين: الأول في منع رفع الصوت في المسجد، والثاني في عدم رفع الصوت في المسجد. شوفوا يعني دقة البخاري وذكاؤه وفهمه إرادة هذين الحديثين. الحديث الأول يقول: حدثنا علي وهو ابن المديني عن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن، ويقال الجعد بن عبد الرحمن، متوفى بعد 144. ابن المديني والقطان ذكرت لكم أمرهما. قال: حدثني يزيد بن خصيفة، هذا نسب إلى جده، هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة، يزيد بن عبد الله بن خصيفة متوفى بعد 130 للهجرة، عن السائب بن يزيد. أخواني، السائب بن يزيد بيكون أخو خصيفة جد يزيد، يعني هنا يزيد يروي عن أخي جده، السائب هو أخو خصيفة، عن السائب بن يزيد، والسائب بن يزيد من صغار الصحابة. يقول السائب بن يزيد: حج بي أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. إذن أدرك النبي وقد كان السائب صغيرا. نعم، وفي قصة جميلة من أولى معلش، أنه يقول عطاء مولى السائب، مولى للسائب، يقول: كان شعر رأس السائب، شعر رأسه نعم، من هامته إلى مقدم رأسه أسود، يعني من هنا إلى هنا أسود، وسائر شعره أبيض، مؤخره وعارضاه ولحيته أبيض ما عدا من الهامة إلى مقدم الرأس عن نصف الرأس تقريبا. فقال له: هذا عطاء، ما رأيت شعرا أعجب منك. يعني نصف الرأس أسود والباقي إيه؟ أبيض. فقال: تدري مما ذاك يا بني؟ قال: لا. فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بي وأنا ألعب فمسح يده على رأسي وقال: بارك الله فيك، فهو لا يشيب أبدا. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فبقي محل كف النبي صلى الله عليه وسلم بقي أسود وبيض سائر شعره. نعم. يقول السائب بن يزيد: كنت قائما في المسجد. في بعض الروايات: كنت نائما في المسجد، يعني رواها البيهقي ورواها الإسماعيلي، قال: كنت مضطجعا في المسجد. المهم يعني مهم كان في المسجد. فحصبني رجل. ما معنى حصبني رجل؟ يعني رمى بالحصى حصبة. اي نعم. تطلع مين هذا اللي حصبه؟ قال: فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. اثنين. فجئته بهما. قال: من أين أنتما؟ أو من أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. في رواية إسماعيل: لأوجعتكما جلدا. ليه؟ قال: ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. السؤال الأول: لما قال لهما سيدنا عمر: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما؟ هنا فرق سيدنا عمر بين أهل المدينة وبين غير أهل المدينة. لما فرق بينهما؟ قال: لأن أهل المدينة لا تخفى عليهم حرمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخفى عليهم وجوب احترام المسجد وتعظيمه، بخلاف من لم يكن من أهلها فقد يخفى عليه هذا القدر من الاحترام. يعني هؤلاء من الطائف قد لا يعرفون آداب المسجد، فلو كانا يعلمان لا أوقع بهما العقوبة سيدنا عمر رضي الله عنه. طبعا يقول الفقهاء: ويشبه هذا ما قاله الفقهاء من أنه من ارتكب حدا كالزنا وغيره ممن نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام، نعم، وادعى الجهل بتحريمه، فإنه لا يقام عليه الحد ويعذر بذلك، بخلاف من نشأ ببلاد الإسلام وعلم أحكام الإسلام. فإذا قال لهما سيدنا عمر: لأوجعتكما، وبين ذلك، فقال: ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحديث اللي بعده. إذا هنا كاد سيدنا عمر أن يعني يجلدهما لأنهما رفعا أصواتهما. الحديث الذي بعده تماما يقول البخاري: حدثنا أحمد. من هذا أحمد؟ قالوا: أحمد بن صالح، لعله المصري، متوفى 248، أو لعله أحمد بن عيسى تستري المصري كذلك متوفى 243، كلاهما ثقة. المهم قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب إلى آخر ذلك. كلهم تعرفون هذا الحديث مر معنا. أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت أصواتهما. وين الشاهد؟ ما هي؟ فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما إلى آخر الحديث. مر معنى هذا الحديث، ما ضروري نقف عنده بالتفصيل، إن نأخذ الشاهد. الشاهد أنه فارتفعت أصواتهما. في الحديث الأول فيه النهي عن رفع الصوت، والحديث الثاني فيه عدم النهي عن رفع الصوت. والبخاري من ذكائه طبعا أو دقته قال: باب رفع الصوت في المسجد بشكل عام، هل هو جائز أم لا؟ طيب، لما وقف العلماء والشراء عند هذين الحديثين قالوا: البخاري أشار بهذا إلى التفصيل بين إذا كان رفع الصوت لضرورة أم كان لغير ضرورة. فإذا كان لضرورة جاز، وإن كان لغير ضرورة لم يجوز. وقال بعض العلماء أشار البخاري بهذين الحديثين إلى التفريق بين ما له غرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه. فالحديث الأول يلي من أهل الطائف كانا يقومان بلغط خالص لا فائدة من لغطهما، ولذلك نهى سيدنا عمر عن هذا اللغط في المسجد. أما كعب بن مالك فقد طلب حقا له وتقاضى ابن أبي حدرة دينا له، فقال ابن بطال وهو من شراح البخاري: هذا الفرق بين هذا الحديث، حديث كعب الذي طالب بحق له فارتفع صوته فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصلح بينه وبين ابن أبي حدرد، أما الحديث الذي هم ابن عمر أن يجلدهما لو كانا من أهل المدينة وإن كان في أمر لا فائدة فيه. إذن هنالك تفريق بين ما فيه فائدة وبين ما لا فائدة فيه. قال ابن رجب كلام جميل، قال: الجهر أو رفع الصوت في المسجد يكون على وجهين. الوجه الأول أن يكون بذكر الله وقراءة القرآن وتعليم العلم، قراءة القرآن وتعليم العلم وذكر الله سبحانه وتعالى، كذلك هو على وجهين. إن كان مما به حاجة لعموم أهل المسجد فهو حسن مأمور به، مثل إيه؟ مثل الأذان والإقامة، مثل جهر الإمام في الصلوات التي يجهر فيها، مثل تعليم العلم، فهذا جهر فيه مصلحة لعموم المصلين. أما إذا كان جهرا لا مصلحة فيه لعموم المصلين، مثل يعني قد يكون في أذى لغيره ممن يشتغل بالطاعات، مثلا واحد عم واقف يصلي، نعم، واحد أمامه عم يقرأ قرآن وهو يرفع صوته، فهو إذن شوش عليه وألحق به تشويشا. فقد روى أحمد وأبو داود، اسمعوا هذا الحديث، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على أصحابه وهم يصلون في المسجد ويجهرون بالقراءة، يعني يصلون في المسجد لأن يعني كل واحد عم يصلي إيه لوحده عم يجهر بالظاهر بالليل، فقال: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. هون حينئذ إذا كان في تشويش على الآخرين فينبغي ألا يكون هذا الجهر، أما إذا كان لمصلحة التعليم لمصلحة قراءة الإمام هذا لا مانع منه. ولذلك ذكر البخاري هذين الحديثين معا في الباب الواحد. أما إذا كان هذا الوجه الثاني رفع الصوت بالخصومة والعنت والخصومة بالباطل بالباطل فهذا لا يجوز، ومنه قال: إنشاد الضالة في المسجد، وأشد الرفع كراهة رفع الصوت بالممارات بالباطل. إذن إن كان لفائدة ومصلحة دينية فلا مانع، وإن كان لغير ذلك فغير جائز. مالك قال منع رفع الصوت حتى بالعلم، هيك رأى الإمام مالك، لكن غير فقهاء لم يروا بأسا بذلك. فقد ورد عن ابن عيينة قال: مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم، فقلت: يا أبا حنيفة، الصوت لا ينبغي أن يرفع فيه. فقال: دعهم فإنهم لا يفقهون إلا بهذا، يعني بدون يسمعوا بعضهم، وليس في ذلك إضرار على غيرهم. نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.